بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا أيام مع الحبيب. في البداية أرحب بالصبايا اللي عم يرافقونا معنا في هذا البرنامج، أختنا ميسون وإناس وأختنا أسماء وإيمان. كنا تحدثنا بالسابق عن آخر شيء، عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. اليوم نبدأ بقى ببدء الوحي وبدء البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن يعني صار سن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 40 سنة. قبل ما تبدأ إرهاصات النبوة بحوالي 3 سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الخلوة، يحب يختلي في الأماكن البعيدة والأماكن العالية. فكان يطلع عليه الصلاة والسلام إلى جبل النور في مكة ويقعد في غار حراء. على فكرة الانعزال والخلوة هي من بقايا دين سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأنه فيها شيء من الصفاء الروحي، فيها شيء من الخلوة مع الله تعالى، فيها شيء من التفكر، من المراقبة. فكتير كانوا من العباد قبل النبي عليه الصلاة والسلام كمان يحبوا الخلوة. فكان يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على غار حراء، وغار حراء على فكرة يعني تقريبا هو مثل شكل مثلث، ومن أمامه في شق مفتوح. هذا الشق فاللي بيقعد بالغار وبينظر من الشق مباشرة بيلاقي الكعبة أمامه، وشو أمامه؟ مباشرة باب الملتزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا بوحي من الله تعالى اختار هذا المكان، وكان يجلس الليالي ذوات العدد. وين كان دور خديجة بهذا الشيء؟ طبعا هي داعمة للنبي عليه الصلاة والسلام، متوقع أنه النبي في يوم من الأيام حيكون هو فعلا النبي. لذلك أي فكرة كان عليه الصلاة والسلام يقترحها كانت هي تساعده عليها، وكانت هي تدعمه وتشجعه عليها. ففكرة الاختلاء مثلا أنه يقعد لحاله في الغار، فكانت تعمل له الزوادات وتعطيها، ويقعد أيام وليالي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة ممكن يرجع يريد يأخذ زوادة، يريد يطلع. احيانا هي عليها رضوان الله تعالى اذا لقيته تاخر شوي، فشو تعمل؟ تاخذ هي الزواده تعمل وتطلع لعنده، تطلع على الجبل، جبل حراء. انتوا طلعتوا وزرتوا الجبل؟ طلعتي حلوه الطلع ما هي؟ طلعتوا
بالتلفزيون؟
بالتلفزيون طلعتي؟
شفنا.
شفتي بالتلفزيون؟ انا طلعت على الغار على فكره، طبعا متعبه. انا طلعت 4 مرات، وحلو اذا رحتوا على العمره انكم تتقصدوا وتطلعوا. فعلا بتحسي بروح بقلب الغار، بتحسي برائحة جميلة، بتحسي بشيء غريب بحوطك وانتي بالغار. ليه؟ لأنه هون منزل القرآن الكريم، وبعدين هذا المكان الوحيد يمكن اللي نفسه جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس الصخر اللي حواليه، ونفس الطريق اللي سلكه صلى الله عليه وسلم. فالطريق متعب طبعا، بيحتاج ساعتين تسلق جبل. فتصوروا السيدة خديجة قدي كان عمرها بهالوقت؟
أكثر من 40،
حوالي 55 سنة. ما هي تزوجت عمرها 40، فعمرها 55 سنة ما شاء الله، وتطلع على شاهق الجبال من أجل أن تدعم النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ له الزوادة. إذن إرهاصات النبوة بدأت بالرؤية الصادقة. فحوالي من شهر ربيع لشهر رمضان، 6 شهور بالضبط، صار النبي عليه الصلاة والسلام يشوف رؤى، والرؤى تتحقق مثل فلق الصبح تجي، مثل ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فعلا. وكتير أيام كان يرى جبريل في منامه، يشوف جبريل وجبريل يخاطبه ويقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فيفوقه في النبي عليه الصلاة والسلام من نومه فزعان خايف كتير، يحدث خديجة تقول له خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا، دائما تثبته، اثبت يا ابن عم، وتقول له هالكلمة اثبت يا ابن عم، فوالله إني لأرجو أن تكون أنت نبي هذه الأمة. فلحتى إجا شهر رمضان المبارك والنبي في خلوة من خلواته وهو في الغار، وكانت ليلة 27 رمضان، هو في حالة من الوصل الإلهي والمناجاة والجلسة مع الله عز وجل، وإذ بيشوف فجأة أمامه رجل، هيئة رجل. فبيرتعب عليه الصلاة والسلام، مين هذا اللي فجأة بالجبل ونص الليل؟ فهذا الرجل بيقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيحط إيده اليمين على صدره وبيحط إيده اليسار خلف ظهره، وبيقول اللهم احطط وزره واشرح صدره ويسر أمره. النبي عليه الصلاة والسلام خايف، فقال له يا محمد اثبت أنا جبريل وأنت رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتفاجأ جدا وبيندهش جدا، يعني شو هذا الكلام؟ ف فبيقول له اقرأ يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له والله ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أنا بقارئ. فبيقول له اقرأ. فبعدين بياخده هذا الرجل وبيضمه للنبي عليه الصلاة والسلام ضم شديد جدا، يعني بيقول غتني حتى بلغ مني الجهد، يعني حيخنقني خنق. ثم أرسلني مرة ثانية ومرة ثالثة، بعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكانت هي أول كلمة نزلت من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة اقرأ. واختفى، جاء للنبي بهيئة رجل حتى يأنسه في أول مرة ما يشوف شيء غريب. فقام النبي مزعور، شو هالكلام هذا، شغلة غريبة، شو أنا رسول الله، شو أنا نبي الله وأنت جبريل؟ فقام ونزل من على الجبل، وهو في منتصف الجبل سمع صوت جبريل، رد سمع، التفت إلى السماء وإذ لقى جبريل بهيئته الملائكية كبير جدا 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 جدا، فصار ينظر في الأفق، يمينه كله جبريل، يساره كله جبريل، شرق غرب جنوب شمال كله غطى الأفق كله. فالنبي انخلع قلبه من خوفه من هذا المشهد، وظل واقف بأرضه لحتى قال سيدة خديجة بعثت رسولات تسألوا عنه وينه يا محمد، يعني هو موعد رجعته وما رجع، رجعوا الرسل شافوه ردوا رجعوا على خديجة وهو واقف في مكانه لحتى عليه الصلاة والسلام تحرك، لكن راح على البيت وهو عم يرجف قلبه من الخوف. وجا دغري على خديجة، سيدة خديجة اللي هي دائما وزيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي معينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي المؤيدة والمشجعة دائما. فدغري ضمته عليها رضوان الله تعالى وقالت له ما لك؟ فحدث شو شاف، قال له والله لقد خشيت على نفسي. لكن شوفوا بقى هي قديش ذكية وعاقلة، قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يعني اللي بيحملها القيم العظيمة والأخلاق الحلوة، هي كانت من أخلاق العرب أصلا، العرب هي أخلاق وهي سمت وهي صفات، لذلك الله عز وجل اختار العرب من الأمم لأنه فيها الصفات المروءة كلها موجودة فيهم. فأنت فيك هالصفات العظيمة، مستحيل الله يخزيك، ما في إنسان بيحمل هالصفات إلا بيكون أمامه إن شاء الله النجاح والتعويض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما فهم شو الموقف، حتى أنه مرة ماشي وإذ الشجر والحجر كله ساجد بيقول له السلام عليك، فرجع ركيد لعند خديجة وهو مرتعب وخايف كمان، يقول فجئت إلى خديجة مضيفا، يعني لازق فيها، فضمته عليها رضوان الله تعالى. ما أجمل إذا كانت المرأة مساعدة لزوجها في أموره في حياته في دعوته، كذلك إذا كان الرجل مساعد أيضا لزوجته بهيك مواقف. فقال لها سمعت قائل يقول لي السلام عليك، فشوفي ما أزكاها، قالت له أبشر فإن السلام خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهيك موقف رجع بقى، لما رجع سريع نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بدأت إذن العمل، بدأت حياة الدعوة، أنت كداعي أنت كنبي، فبدك تبدأ بالعمل. شو أول عمل؟ العبادة، أول شيء قيام الليل. وهكذا بدأت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت آيات القرآن تتنزل. والسيدة خديجة حتى أنه مرة من المرات أرادت تختبر جبريل، يعني تصوري امرأة تختبر جبريل، لسه النبي عليه الصلاة والسلام خايف ومزعور، وهي قالت له طيب أنا بختبر لك يا، إذا كان إجا وشفته أمامك إلي. فمرة جالس النبي عليه الصلاة والسلام فإجا جبريل، فلما رأته، هي ما رأته طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شافه قال له قد جاء، قالت له طيب تعال اجلس على حجري، فجلس على حجر عليه رضوان الله تعالى. فقالت له هل ترى؟ قال نعم. قالت له طيب، قامت خمارة عن راسه، قالت له هل ترى؟ قال لا قد ذهب. قالت له أبشر، دائما أبشر، دائما متفائلة، دائما متوقعة الخير. قالت له والله إنه ملك وليس بشيطان. ليه؟ قال الشيطان ما بيجلس مع الملك، عفوا ما بيجلس مع امرأة شالحة خمارة عن شعرها. أنه ملاك ملائكة الخواص طبعا، ملائكة الرحمة اللي تقال يعني، أما الملائكة العامة كل إنسان معه 10 ملائكة بالنهار و10 ملائكة بالليل على طول، هدول بيحفظوه من أمر الله تعالى، هدول ملائكة بيكتبوا الكتبة والحفظة، لكن الملائكة الخاصة اللي بتتنزل وقت الرحمات اللي هي ليش لكان الصلاة فرض المرأة تحط على راسها؟ من أجل وجود هؤلاء الملائكة. لذلك من الأدب أنك كمان وقت الذكر وقت قراءة القرآن أنك تحطي على راسك من أجل ذلك. فخديجة من حالة فهمت أنه هذا ملك وليس بشيطان، ثم بتعرفوا القصة، أخذته لعند ورقة بن نوفل حتى ورقة أكد هذا الكلام وقال له إنه الناموس الذي ينزل على موسى كما نزل على موسى وعيسى، وبشروا بالنبوة. بعد هالموقفين الثلاثة فتر الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام هون صار عنده مثل هو التشوق لرؤية الوحي. أول شيء كان خايف منه، وخديجة عم تثبته وعم تعينه، لكن هلأ صار هو بده إياه. ليه غاب عني؟ ليه اختفى عني؟ قال حتى هالفترة هاي النبي صار يشعر بشوق شديد جدا، ما عاد يتحمله، فبده يشوف جبريل، بده يعرف شو صاير. قال حتى من شدة شوقه صار يطلع لشواهق الجبال، بده يرمي نفسه من شواهق الجبال حتى يترقى له جبريل، يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، اثبت أنت رسول الله وأنا جبريل. كل هالأمور هاي تهدئة وتوطئة ليتقبل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة. طبعا مو أمر سهل، رسالة من السماء تغير وجه الأرض، مو بس غيرت بيوم هن وبسنين، غيرت إلى الآن وإلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. إذن هنا لما نزل جبريل يا أيها المزمل، قال العلماء أنه فرضت الصلاة من أول يوم، ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، هيك كانت فرض الصلاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فورا علم السيدة خديجة كيف الصلاة، فكانت مثل ما قلنا أول من صلى السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى. مضت السنة الأولى من البعثة، طبعا السنة الأولى هي عبارة عن 3 أشهر فقط، اللي هي بعد رمضان شوال وذي القعدة وذي الحجة. مع دخول محرم كان بدأت السنة الثانية للبعثة. طبعا خلال 3 أشهر كان تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام واستعد روحيا وقلبيا وجسديا لتقبل الرسالة ولحمل الرسالة. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، خلاص معناته صار في أمر، قوم اشتغل بقى، قوم انشور الدعوة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام، مين بده ينذر؟ أول شيء أول من جاء وكلم خديجة زوجته، أول وحدة. لذلك بيقولوا العلماء أول من أسلم خديجة، وأحيانا يعني بيختلفوا العلماء في بعض روايات بيقولوا لا أبو بكر قبل خديجة. بعدين اتفقوا في اتفاق جمع كل الأقوال، اتفقوا أنه أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان سيدنا علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال عليهم رضوان الله تعالى وسلام. سيدة خديجة من وقت اللي أسلمت فورا جمعت بناتها وحدثتهم. طبعا أكيد هن كانوا عم يسمعوا شو عم يصير مع والدهم وعم يعرفوا هالقصص هي، فعرضت عليهم الإسلام فأسلموا جميعهم. سيدة زينب كانت متزوجة من العاص، أبو العاص بن الربيع، أبو العاص مرضي أسلم لكن زينب أسلمت. وعلى فكرة قصة زينب وأبو العاص قصة رائعة جدا، يعني مثال قصة الحب والعشق والإخلاص للزوج وزوجته، مع أنه أبو العاص ما أسلم للسنة السادسة للهجرة، يعني 18 سنة هي مسلمة وهو لساته على الشرك، لكن ظل رباط الحب والمودة بيناتهم لحتى رجعت له ولحتى أسلم عليهم رضوان الله تعالى وسلامه. ستنا رقية وستنا أم كلثوم كانوا اثنيناتهم مخطوبين لأولاد أبو لهب، عتبة وعتيبة، فهن اثنين أسلموا. سيدة فاطمة كان عمرها 5 سنوات وقت البعثة كمان أسلمت. إذن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، بناته بالأحرى لأنه ابنه كان متوفي، فبناته 4 وزوجته أسلموا. فإذن أسرة الداعي، لاحظوا من البداية كلها اكتملت بالإيمان والإسلام، وهذا ضروري جدا لأي عمل دعوي، يكون الراحة في الأسرة، يكون الفكر واحد في الأسرة حتى يقدروا ينطلقوا بعمل دعوي. لذلك الله هيأ السيدة خديجة وبنات السيدة خديجة فأسلموا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام فورا لمين بده يقول؟ لأول صديق له هو أبو بكر، فأبو بكر صديقه، وأبو بكر بيعرف صدق النبي وبيعرف أخلاقه وبيعرف صفاته، وكمان أبو بكر رأى رؤية جميلة جدا. المرة شاف في منامه القمر، القمر من السماء نزل بقلب مكة، وقع بمكة وتمزق وتبعثر ودخل كل بيوت مكة، ورجع قال تجمع مرة تانية القمر، وجاء قعد في حضن أبي بكر. فأبو بكر تفاجأ من هالرؤية هي، فراح حكى للكهان، كانوا يلتجؤوا للكهان قبل النبوة. فالكاهن شو قال له؟ قال له إن صدقت رؤياك فأنا أوان نبي من الأنبياء، وتكون أنت أسعد الناس بصحبتي، أنت أكثر واحد حتكون سعيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه ما عرضوا الإسلام على أحد إلا وكان فيه تردد، إلا أبا بكر فإنه ما عكم، أبدا ما تردد فورا. فهو متوقع أصلا ومتأمل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا دخل أبو بكر في الإسلام. بالطبع إحنا حنتجاوز أنه كيف أبو بكر دعا بقية الصحابة وكذا، لكن حلوة قصة إسلام سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قال جالس مرة بالكعبة، وإذا بيسمعوا خبر أنه محمد خطب بنته رقية لعتبة ابن أبي لهب، فبيقول عثمان أنا قبل هلأ ما كنت فكر بالنساء، لكن لما سمعت هالخبر لفت نظري. قال رقية بارعة الجمال، شلون أنا روحتها من إيدي؟ قال فدخلتني الحسرة أنني لم أتزوجها أنا، وقام قال من الحرم مقهور يعني مزعوج، ودخل على بيته غضبان، وإذ لقى خالته عنده في البيت اسمها سعدة بنت كريز. خالته سعدة كانت من اللي تكهنوا في الجاهلية، فالكاهنات كانوا على فكرة أشطر حتى من الكهان، لأنه بيقولوا المرأة يعني أرق شعور، فممكن يكون اتصالها بالجن أسهل، فهي كانت طبعا الاعتقاد عندهم. فالمهم كانت كاهنة، فمجرد دخل عثمان واستلمته هي دغري فورا، قالت له يا عثمان إليك اللسان والبيان، اترك الأصنام ولا تغتالنك واتبع الرحمن. كلام ما له مفهوم بالنسبة لعثمان. قال له ما تقولين يا خالة، شو عم تحكي انت، شو عم تتحدثي؟ قالت له نبي هذا الزمان محمد ابن عبد الله جاء بالبرهان من عند الرحمن. فسيدنا عثمان فكر شو هالكلام وراحت هي، فشافوا ابو بكر هيك واجم ومهموم وشارد، شو قصتك يا عثمان؟ قال له تعال احكي لك هيك هيك الموقف، هي كانت عنا خالتي وحكت بهذا الكلام. قال له صدقت خالتك، تعال معي لعند رسول الله. فأخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه وأسلم عثمان. يقول عثمان فما إن سمعت الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن أسلمت وبعدها تزوجت رقية. كمان أخذت رقية ليه؟ لأنه حنشوف إن شاء الله كيف رقية حتصير زوجة لسيدنا عثمان. إذن لاحظوا بأنه بشائر النبوة كانت السيدة خديجة، وإحنا بهمنا دائما ببرنامجنا اللي هي أيام مع الحبيب نأكد على دور المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بهمني كسيرة رسول الله، مثل ما بتعرفوا سير كتير مكتوبة وسمعنا كتير وقرأنا وشفنا كتير من سير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن زاوية تانية اللي هي نحن عم ننظر لسيرة النبي صح، ولكن من زاوية المرأة، يوميات المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف كان موقف خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده ومسارعته لأن يسلم بناته في مع أول من أسلم؟ نكتفي هون وبشوف إذا بتحبوا حدا منكم عنده أي سؤال.
كان أنا عندي استفسار، يعني دائما بتسأل بيني وبين نفسي إنه ضمات سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد، يعني ما بعرف شو ممكن فسرها.
شوفي هي فسروها العلماء، يعني أنت ما فيكي تسميها ضمة حنان، لا هي ضمة شديدة جدا، يعني حتى يكاد يختنق عليه الصلاة والسلام. ففسروا العلماء إنه هي دليل أنت يا محمد حيمرق عليك ثلاث أزمات شديدة جدا، يمكن توصل للموت لكن الله حينجيك منها. بيمروا معنا بالسيرة فبيقولوا أول موقف اللي هو لما خرجوا صحابته مهاجرين للحبشة، وأول من خرج عثمان ورقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا المشركين جمعوا نفسهم وطلعوا وراهم على الخيول، وهن هدول الصحابة طالعين ماشيين وبدون يهربوا وين يوصلوا على ساحل البحر لحتى يهاجروا على الحبشة. فالنبي انخلع قلبه حزن وخوف على مين؟ على رقية وعثمان، فظل الآن عليهم لحتى وصلوا الخبر. فبيقولوا العلماء هي أول غطة، يعني شعر النبي أنه خلص رقية وعثمان ماتوا، أكيد المشركين حيمسكوهم، ناس طالعين مشي والتانين رايحينهم على الأحصنة، فأكيد حيلحقوهم، لكن الله عز وجل أنقذهم وركبوا السفينة ومشيوا. فهي أول غطة، غطة أو غطة حسب الرواية، روايتين. الغطة الثانية قال هو يوم الطائف. يوم الطائف كان شديد جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نمرق عليه بإذن الله يوم برحلة الطائف. أما الغطة الثالثة فهي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تآمروا المشركين كلهم على قتله وأقسموا وجمعوا نفسهم وجابوا 40 شاب وبدون يضربوه ضربة واحدة بالسيف، فكاد النبي يموت في هالموقف هذا، لكن أنقذه الله تعالى. فهي بيقولوا الله أعلم، طبعا هو تفسير وتأويل من العلماء، أنه هي تفسير الغتات الثلاث.
موضوع الوحي والآيات اللي نزلت في البداية، هل في حكمة أنه أول شيء الآية اللي نزلت اقرأ، وبعدين نزلت الآية قوم الليل، وبعدين نزلت قم فأنذر، ليش هذا؟
شكرا إناس، سؤال فعلا كتير حلو وملاحظة حلوة، بأنه طبعا أول آية نزلت اللي هي اقرأ، تعليم اقرأ، وهذا طبعا شرف إلنا إحنا نكون في قناة اقرأ، يعني لأنه أول كلمة نزلت من السماء هي كلمة اقرأ. هذا دليل على تأكيد العلم، أن أنت يا داعي ليكون عندك علم، اقرأ وتعلم. الكلمة الثانية اللي هي قم الليلة، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن لابد من الأمرين معا، العلم والعبادة. العلم اللي هو بتقرأ أي شيء، أي شيء تعلمه، طبعا أول شيء العلوم الدينية والعلوم الإسلامية، وأول شيء تتعلمه هو العلوم عن الله تعالى، علم الله، معرفة الله تعالى، معرفة آلاء الله تعالى، معرفة أسماء الله وصفات الله تعالى. هذا كله أول علم لازم يتعلمه الداعي، هي أولا. ثانيا العبادة، لابد من العبادة حتى يكون عندك روح الدعوة. لذلك قالوا العلم هو زاد الدعوة، والعبادة هي روح الدعوة. ليش لكان الله أمر أنه قم الليلة؟ لأنه في الليل قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. شو يعني؟ يعني العبادة التي تنشأ في الليل، في الليل وأنت صافية، في الليل والكون من حولك سكون وهدوء، في الليل وأنت في خلوة مع الله تعالى. لذلك أنا ما بعتبر قيام الليل لبعض صلاة العشاء هذا اللي بده يأثر وينفع، لا، لأنه هالوقت هاد فعلا بيكون لسه ضجة ولسه الناس سهرانة، وأنت بعد آخر النهار فكرك مشغول وميت حكاية ببالك وتعب النهار. فالقيام الحقيقي هو قيام التهجد، لما بتنامي وبتفيقي قبل الفجر إن شاء الله نص ساعة تكفي، نص ساعة من الهدوء، من الصفاء، من الرواء. وحلو أنه أول ما تفيقي من نهارك وأول ما تفيقي من يومك تصبح على ربك، يكون لقاء بينك وبين الله تعالى وخلوة. على فكرة هالخلوة هي بتشبه خلوة النبي في غار حراء، فلا بد كل داعي ما يحتاج لهالخلوات هي مع الله تعالى. إذن أكد القرآن على العباد، على العلم وعلى العبادة. لذلك سورة المزمل طبعا لما نزلت أولا قال العلماء أن كان قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة كلهم. آخر السورة نزلت بعد سنة كاملة، لما نزل الترخيص فقرأوا ما تيسر، إمتى هي؟ بعد سنة كاملة صار القيام نفل. إذن لابد من العلم ولابد من العبادة. بالطبع بشكركم، بشكر أخواتنا والصبايا المعانا اللي أسروا البرنامج، مودعكم إن شاء الله. لكن ما بنسى أذكر إخوتي وأخواتي جميع المشاهدين أنه أنا موجود إن شاء الله معاكم على المنتدى اليوم بإذن الله من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا أيام مع الحبيب. We'll be right back.